الثورة الإيرانية الرافضية فيها كثير من النجاح، في جملتها كلها ناجحة، ولكن أنجح ما فيها التوقيت، اللحظة التي اختار فيها الخميني أن يرجع إلى طهران من فرنسا. كان شهرور بختيار ما يزال في السلطة، والجيش الإيراني ما يزال متماسك، والثورة لا يبدو لها نجاح من فشل، يغلب عليها أنها ثورة جماهيرية. أول شيء، أصدر قرار خلاف لكل العقليات السلفية للأسف اللي تريد أن تدمر بزعم السلفية المزعومة كل إمكانيات الجهاد، أصدر قرار لكل الناس أن يلقوا الزهور على الجيش إذا أطلق النار، أن الناس كلها تتسلح بالزهور والورود، فإذا الجيش أطلق النار يرموا عليه الورود والزهور، لأن الناس لو رمت الحجارة وأطلقت بعض النار تبرر كل العملية. هذا بالنسبة لذاته، هذا مش الثوار أمرا بعمليات يخرج إلى الكمين يأخذ زهور معه، كانوا في كمان يأخذ سلاح يضرب الجيش، ولكن لما خرج الناس إلى الشوارع ملايين الناس، مش مهمتها تطلق نار على الجيش، مهمتها تقنع الجيش لما ما يكون جيش أجنبي أو جيش طائفي كما عندنا في بلاد الشام أنه أنتم أبنائنا ونحن أبائكم. فلما رموا عليهم الزهور أسقط في أيدي الجيش، إيش بده يعمل في الناس؟ الأمر الآخر أنه ركب الطائرة وقال أنا رايح لطهران، ركب الطائرة وقال أنا رايح للمطار، والمطار بإيد الجيش والناس، ولسه اللحظات الحرجة التوقيت الحرج، سأل صحفي فرنسي قال له ممكن شهبور باختيار يعتقلك في المطار، ماذا ستفعل؟ فهو بيتعقد على العكاز وبيطلع على درج الطائرة، التفت للصحفي قال سنسمه على الخرطوم. لحد هذه الأمثلة التي كان يجب أنه نحن علماءنا يقوموا بهذه القضية، فكان نجاح في التوقيت. الشيخ البدري في مصر حصلت مرة انتفاضة شديدة جدا وسجن مجموعة من الدعاة العلماء في أيام النبوي إسماعيل، وكان بداية ممارسه العنف من قبل الدولة، خرجت مظاهرة من المساجد وتجمع حوالي 100,000 شخص، وكان على رأس المظاهرة الشيخ البدري، وهذه أمور لازم نتابعها حتى نحسن نحلل الأحداث. الشيخ البدري الآن عضو في البرلمان المصري، ويطالب بمحاكمة الدولة على قضايا سخيفة، هي سلسلة المحاكمات اللي مرة حاكمه كاتب ومرة حاكمه هذا، فرقوا بين هذا وزوجته، قال رئيس الدولة كاتب بحكم بالكفر وبده يفرقوا نصر أبو زيد عن زوجته لأنه حكى كلمتين بكتاب ارتد. فالمهم خرجوا في الشيخ البدري، فلما راحت المظاهرة والناس أقسموا ما يرجعوا إلا بالإفراج عن المشايخ، مشايخ مصر كلهم في السجن في أيام السادات. فلما أخذوهم تفاوض النبي إسماعيل مع الشيخ البدري، فرجع الشيخ البدري قال لهم خلص رجعوا إلى بيتكم وعلونا أن يخرجوا في غضون 10 أيام. وعشرة أيام الناس الآن ساخنة، الآن متعد الموت، الآن متعد تصادم، الآن خرجت وصلت، بعد 10 أيام خلاص بدك تطلع بعد 10 أيام طلعوا الآن. فالمفروض كان واحد يقول له ما برجع حتى يطلعوا الان، او تتخذ القرار بانك تعمل الان. فالمشكله مشكلته ايش؟ توقيت. فرصه المساله راحت 10 ايام. توقيت الدستور الكفري في اليمن فوت فرصه الجهاد الصحيح في اليمن. عدم اعلان الجهاد في الجزيره ممن يريد ان يعمل في يوم حرب الخليج فوت الفرصه الذهبيه. هذه الفرصه من حسن الحظ ما تزال قائمه لان الامريكان ما يزالوا قائمين وما يزالوا، ولكن فرصه عام فرصة. الآن ونحن نسجل هذه الأشرطة، عمليات الغزو الجديد وضرب العراق ومجيء القوات، فرصة لمن يريد أن يستثمر استثمار سياسي أن يقول ما يريد أن يقوله الآن، أن يضرب ما يزال كان يضرب الآن. الآن تسجل في سوق البورصة السياسي، تسجل المبادرات الآن. أما الناس ما إذا تعال تدخل حتى تجي، فقضية التوقيت من أهم قرارات النجاح في كل شيء. أنت عليك أن تعمل الآن، الآن عليك أن تعمل، أو الآن عليك أن تنسحب، الآن عليك أن تنهزم، الآن عليك أن تناور، الآن عليك أن تخدم، الآن عليك أن تهدم. فإيش يقول هنا؟ يقول تلك هي النحو الحاجة، فإذا كان اندلاع الانتفاضة قد حدث في أواره، يعني توقيت صحيح، وفي موقع أحسن اختياره، في موقع الانتفاضة أحسن اختياره. نحن الآن كمسلمين إذا أردنا أن نفكر على صعيد أممي ونتحرك على صعيد تنسيق دولي، فمع أمامنا أقول أنا أنتمي إلى البحرين، وين الموقع اللي يحسن اختياره؟ البحرين كل ما الموقع يحسن اختياره، أنا أقول أني أنا الآن ابن البلد الفلاني، أين أحسن موقع يحسن اختياره؟ وأفرق الآن في كلمتي بين رفع الصائد ورد هجمة العدو والنكاية التي يجب أن تحصل في العدو، هذا في أي موقع يجب أن تكون؟ نحن لا نتكلم عن أعمال فردية واجبة على المسلمين، ولكن نتكلم عن اختيار منطقة لحرب عصابات تكون بوابة لنكاية العدو. المواقع التي يحسن اختيارها هي المواقع التي يمكن أن تستجيش كل المسلمين لصالح هذه القضية، وتستجيش كل الجماعات الإسلامية وكل المجاهدين يقفوا معها. ففي قضايا جوهرية، وقلنا على رأس هذه القضايا الآن مسألة المقدسات، مسألة القدس، مسألة احتلال الحرمين، مسألة القوات في مناطق البترول، مسألة نزول الغرب في شمال إفريقيا، عملية تمشيط الصليب لشمال إفريقيا مرة أخرى، نزول الأمريكان في وسط آسيا. هذه مواقع يحسن فيها الاختيار إذا أحسن فيها التوقيت. لما رئيس الشرطة قال وكان على رأس الانتفاضة قادة أكفاء، قادة أكفاء. الكفاءة عبارة عن إمكانيات، الكفاءة عبارة عن إمكانيات، منها ما هو ملك هبة من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو علوم مكتسبة جعلت الإنسان كفؤ وإنسان غير كفؤ. والقاضي الكفؤ ليس بالضرورة أن يكون المهدي المنتظر، وليس بالضرورة أن يكون سقراط الحكيم على السندر المقدوني في آن واحد، ما ممكن. فالقائد الكفؤ من أهم مميزاته، وقد أتيت في كتاب في علم القيادة وكتاب في علم الإدارة نقرأ منه الفصول، فسنفصل في إمكانيات وميزات القائد. ولكن من أهم ميزات القائد أنه إذا لم يكن ذلك القائد العسكري الذي جمع علم المجتهدين إلى بطولة الأبطال إلى حلم الحلماء إلى كرم الكرماء إلى كل القضايا، وهذا نادر، إذا لم يكن جمع كل هذه الصفات، فممكن أن يكون في مجموع أعوانه ومجموع ضباطه ومجموع الإداريين اللي عنده ما يخلق هذه الشخصية الجماعية التي يكون هو رأسها وواجهتها. فعند ذلك يكون هو قائد كفؤ بكفاءة من حوله، هو قائد كفؤ بكفاءة من حوله. فمثل ما قال يعني إنما الملك بالجند، إنما الملك بالأعوان، إنما الملك بالأعوان. هكذا لما نقل السلف عن كثرة لما قال نشيور كان بيعلم ابنه قال له إنما الملك بالأعوان، وإنما الأعوان بالمال، وإنما المال بالرعية، وإن مع الرعية بالعدل إلى آخر سلسلة، فالعدل أساس الملك. فسلسل القضية واحدة على واحدة مبنية على بعضها، ولكن لما قال إنما الملك بالأعوان، فمجموعة الأعوان الأكفاء ممكن أن تصنع قائد كفر. فإذا جاءنا توقيت صحيح على اختيار مكان صحيح على قائد كفر، ولا يكفي أن يكون كفؤ، يجب أن يكون مصمم. يعني فيش الأول مرة يكرر، ثاني مرة فيش، الثاني مرة يكرر، ثالث مرة خلص أخذ الموضوع نسبة إلى مشروع عمر، يعني يمضي أو نهلك دونه. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أجاهدكم حتى يقضي الله هذا الأمر أو تنفرد هذه الشريفة، يعني يبقى موسي يبقى مش الحظ، خلاص ما في مجال للرجعة. فلما يتوفر قائد كفؤ وبنفس الوقت مصمم على هذا، توفيق الله عز وجل أنه تجتمع كل هذه القضايا لقضية معينة، موقع حسن، توقيت حسن، قيادة كفؤ ومصممة، قال عند ذلك فإن الجهد العسكري للدولة يعني يتعرض للإخفاق. وأنا بدأ بثلاث جملة من الأمثلة، نتوقف هنا شرب العرض القضايا. لو بس ترفع صوتك قليلا للتسجيل وللأخوة.
لما قلت احنا امس قلت ان الشيوعي يوجه فتاوى للعمال والمزارعين والذي ينطق المنطلق القومي سيوجه فتاوى لهؤلاء الناس، فكان به ان المجاهد لمن يوجه الخطاب، ولمن يكون الخطاب خطاب الجهاد لمن يكون، فهو عملياً أصبح وعملياً أن أصبح الجهاد ينحصر، حتى يجل كتابات الجماعات الجهادية كأن الخطاب موجه إلى طبقة معينة، عندنا فأصبح المجاهدين عندهم أشياء مسلمات، قتال الكفار وقتال المرتدين أصبحت مسلمات وملتهمة، فهو أصبح كأنه عنده يعني مش مستعد يتنازل الى ان حتى يناقش هذه مع الناس هذه الاشياء، والناس طبعا هذه الاشياء ما زالت موصلت اليهم. فنحن نجد ان خطاب الجماعات الجهادية للعامة للشعب والمسلمين عوام المسلمين يا أيها الناس شيء لا أقول من عدم ولكن شيء من عدم. فهذه نقطة يعني حقيقة وهذا ما يدعو على الله سبحانه وتعالى أن يعزل التيارات الجهادية عن الشعب. ومثل أن المجاهدين بدأوا يساهموا في هذا الشيء شعروا ولم يشعروا بهذه العملية. فكيف استطاعت ومثل لما احنا نقرأ التاريخ كل الحركات اللي فشلت كلها عندما خطأوا أن يصدروا عن الشعب وكل الحركات اللي نجحت هي فيها تفاعل الشعب ولو لم يكن فيها يعني حجم التضحيات كبير ولكن الشعب التحم معها واستطاعت أن توجه خطابها للناس. فاليوم عند الله سبحانه وتعالى والذي أنا أراه وحتى من ترسيحات الكفار أنفسهم في إذا اللي يكون تبع اللقاء الصحابي وكذا إنهم يخافوا من أن ينتشر في كل الجهات. يعني هم يعني عندهم هذه مثلا الجيوش كلها مضربة على أسلحة ماذا ما يخافون من الجيوش مثلا الدول العربية وجيوش الدول الأوروبية وغيرها. كذلك مصنع الأسلحة صباح ومساء تصنع الأسلحة والناس يحولون على التقاعد بمئات الآلاف ما يخافون منهم بقدر ما يخافون من شخص يأتي مثلا إلى مكان معين ويتدرب على أسلحة تمت الحرب العالمية الثانية أو تمت في الحرب العالمية الأولى. فهم ما يخافون بقدر ما هذه الأشياء يخافون من انتشار الفكر. فاليوم الذي نحن نريده والذي يقوم به المجاهدين هو المطلوب عليه نشر فكر الناس العاديين. إذا أردنا أن ننجح وأن نصل يتبين كلمة الله العليا ونشر الجهاد بين الناس يجب أن نوجه الخطاب إلى عامة المسلمين. فحتى كان من فكرة عبد الله سبحانه وتعالى كان يقول أحدهم قدم اقتراح يقول نحن نرى أن هؤلاء الناس الذين مثلا يخرجون من أفغانستان وغيره يقول نحن في صحراء معينة حدث تموت الفكرة معهم. فانظر يعني هو يخاف من الفكرة. وكما قلت لكم عندهم آلاف مؤلفة كل سنة يحولون إلى حصائر من صناعة الصناعات المتقدمة جدا وذلك ما يخافون منهم ما يخافون إلا من انتشار الفكر بين المسلمين. ولا شك كما عرفنا أن أخطر عبادة على الكفار أخطر عبادة في الإسلام على الكفار هي الجهاد. فالجهاد لا يشترط فيه العدالة فهي عبادة يخطبها الله سبحانه وتعالى من البر والفاجر كلنا على حسب النية. وكذلك الإنسان حتى وإن كان فيه قصور وفيه فجور كما قال العلماء يجب أن يفعل هو هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمر به غيره. أما شرط العدالة طبعا من هذه من عند أهل البدع. فنحن حتى ما ندخل في هذه الأشياء بدون نشعرنا ونشعر فيكون ينحط فكر الجهاد في طبقة معينة وهذا ما يدعو عبد الله سبحانه وتعالى. فنحن واجبنا شرعا أن ننشر هذا الفكر بين أيها الناس ولكن على حسب قدر عقول الناس يعني تبسط الخطاب يكون الخطاب مبسط يعني عندما يكون الخطاب مبسط غير معقد يستطيع أن يفهم الناس العوام. في نقطة أخرى التيار الجهادي قد ما يتبع الله وينزل فيها مثلا في معارف جانبية هامشية مثلا مثلا مع الفرق الصوفية أو مع غيرها من الجماعات الأخرى و يعني ما ينتبه للأولويات أو ما يضع أولويات أمامه فيدخل في معارف جانبية تستهلك من الوقت والجهد وفي نهاية الأمر قد تكون هذه الجماعات والتيارات الأخرى يعني هي اللي متعاملة مع الناس أكثر وتستطيع أن تثير الناس عليه. لأن يعني طبعا كما قلت لكم المجاهدين ما بينهم هو بينهم وبين الناس وهذا ما يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم تدخل في صراعات مع في معارك جانبية ضد جماعات أخرى لها تواجدها مع الناس وبين الناس فيثير الناس عليه. فمثل هذه الجماعات مثلا الصوفية وخاصة الناس في بلدان الإخوة العجم وحتى في بلدان نحن متواجدين كثير ونرى حتى الإخوة في مصر ما أظن دخلوا في يعني أكثر حركة جهادية كانت في مصر ما رأينا من دخلوا في نزاعات مع الصوفية وذلك. فالصوفية نقص القول الشخص كان تيمية حتى ما تكون مثلا لأن الواحد من يدخل الصوفية قد ينصر كلها سلبيات وكلها مسائل ولكن للعلماء ومن شخص كان تيمية يقول أنصر في القول. فقال يعني قسمهم إلى ثلاث أقسام منهم المقتصد ومنهم المسار بالخيرات ومنهم اللي داخل في الحلول هذا ما نتكلم فيه طبعا هذا في الشيخ عثمان الإسلام. وقال هم يعني كذلك قال الناس كتب الحديث أن ناشئ الإسلام في أفريقيا وآسيا منذ القرن الثالث عشر هم كانوا صوفيين فنحن ما نستطيع أن ننكر جهود بدأت على مر التاريخ في مصر في معارك مع أمر، فنهاية الأمر يستفيد منها العدو الأصلي اللي هو نحن نقوم بحربته. ثم نقطة أن الجهات ثم نحن نريد أن نوجه الخطاب للشعب إلى الفاسق والعاطي شارب الخمر والزاني، كل هذا الواجب عليهم شعب أن يجاهدوا. الخطاب كما هو كما قلنا يشترط فيه العدالة الجهاد، فأهل البدع هم الذين يشترطون العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلى المسلم من يعمل المعروف ويأمر غيره بالمعروف، هذا كلام شيخ عبد الله عزام رحمه الله عليه، ولا يشترط لمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر العدالة، بل هذا من مذهب أهل البدع. بل قال بعض أهل العلم يجب على الذين يتعاطون الكوس أي الخمر أن ينهى بعضهم بعضا ويستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى كما لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا ما أردت أن أشير له. والنقطة الرئيسية إني رأيت أن الخطاب للجماعة الجهادية منحصر في طبقة معينة أو في جماعة معينة، فهذه يجب الإخوة أن يناقشوها. وكيف أنت تتوجه في طرف الناس؟ حقيقة أن القدوة الحسنة هي لا تأثير في القلوب، ربما تتكلم مع الناس وما تكون عندك قدوة حسنة ما تتكلم، ما تستطيع أن توصل لهم الفكرة. كذلك الأدلة من الآيات والسنة وأقوال العلماء، فأنت قد تتكلم مع أخ مجاهد في وجه الله والخطاب، فعند هذه الأشياء البديهية المسلمات ما يأخذ يعطي معك، لأن هذه الأشياء عندهم منتهي. لكن عندما تتخاطب مع الناس ما عندهم الفكرة هذه أصلا، وعندهم حب للدين وعندهم حب للجهاد، ولكن يجب أن تحفظ هذه الأدلة حتى تلقيها على الناس بطريقة معينة بأسلوب معين يكون فيه الحكمة و والمواضيع الحسنة. هذا ما أطلع نقول
خير إن شاء الله. جزا الله خير أخونا، يعني أكد الفكرة اللي تقريبا استغرقت 18 أشرطة ونحن ندور حول هذا الموضوع، أن الخطاب الجهادي أصبح محصور ويجب تحويله إلى خطاب شعبي يمكن أن يفهمه المسلمين، طالما أننا يجب أن نجيب على سؤال من البداية عن الجهادين أنفسهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأحمد محمد فعل كذا، هذا الكلام كله من الحق وكله أمة دين أو سنة أو من فعل السلف اللي نحن مأمورين باتباعهم، ولكن في فوارق خاصة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار حتى ننزل كل مسألة منزلتها. من هذه الأمور التي يجب أن تبحث بدقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مشركين لا يقولون لا إله إلا الله، فتناولهم الأسلوب بأسلوب معين. وشرح ابن القيم في زاد المعاد هديه صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار والمشركين والمنافقين وتدرج، وقد قرأنا كلام إن شاء الله سنورد في لما نأتي هذه الفقرة، أن العلماء قالوا أن هذه الأحكام التي تدرج بها الرسول عليه الصلاة والسلام ليست منسوخة، وذكر بعض العلماء أنه وهم بعض العلماء بأنها نسخت أو أن آية السيف نسخت نصا وحكما بصرف النظر عن ظرف كل ما سبقها من الأحكام. وذكر أكثر واحد من العلم أن هذا ليس بصحيح، وأنها هي المآل الذي يجب أن يقول إليه جهاد المسلم، أنه الهدف الذي يجب أن يصل إليه، ولكن إذا مر بالمسلمين ظرف سبق أن مر بالرسول عليه الصلاة والسلام فمررنا به بنفس حذافيره، فلنا أن نأخذ بالحكم الذي تصرف به الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت ذلك الظرف من استضعاف من ضرورة من حكم أخذ به. فشايف الموضوع بهذه الطريقة ما نلزم أنفسنا نحن ونحرج على أنفسنا بضيق، هذا الكلام كرمناه إن شاء الله تعالى نرجع له. فعندنا ضوابط من أمور منهجية، كما ذكرنا أنه في زمن أحمد بن حنبل كانت الفتوح منتشرة والشريعة قائمة والخلافة قائمة، فكانت مشكلة المسلمين هي أهل البدع فتصدوا لأهل البدع لأن هذه المشكلة رقم واحد. أما الآن فعندنا كل شيء مدافع الشريعة معطلة أحوالنا كما تكلمنا في هذا الكلام. فأخونا جزاه الله خير يؤكد على هذا المعنى، وأن علينا أن نوجه لفت نظري إلى شغلة هامة إن شاء الله أخذها في عين الاعتبار ما سبق يعني سماتها، وهي أن خطاب القرآن نفسه وخطاب الإسلام يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا خطابات عموم، كلها خطابات عموم. فنحن الآن في الوقت الذي بعث الأنبياء في مشركين أصلا لا يقولون لا إله إلا الله، فكان التركيز على أن يقول الناس لا إله إلا الله. لما يأتي إنسان يقوم في ظرف أنه دخل عليه الصائل فالأصل دفع الصائل، بعد ما دفع الصائل وأصبح المسلمين في حالة راحة فتصبح المشكلة انتشار الانحرافات، فيصبح المعركة رقم واحد وإصلاح الانحرافات، وهكذا كل حالة بأولوياتها في تقدير المصالح والمفاسد. لا يمكن خلق لإنسان بيته يحترق ودخل واحد جاره يأخذ بيد واحدة من أهله وهي كاشفة عن رأسه وهي نصفة في الحالة خمس مرة يقف كل يقول أنت ظن أنت ظن محجب المرأة، الطبيعي والغريب يتعرف أن تخرج بعدين تخرج من الضرورة ثم تحتجب. ففي حال الحريق الذي نحن فيه عندنا أوليات دفع صائل، أكد أخونا الكلام اللي ذكرنا تقريبا بالحرف أن عصيان العاصي وفسوق الفاسق وبدعة المبتدع لا تسقط عنه واجب
وفريضة الجهاد في سبيل الله ودفع الطائل، ولا تنزع عنه حق متهمته. لو راجع الإنسان يقول له أنت متهم، أنت عاصي، الناس يستهم. ففي فرق بين هذه الدعوة العامة لتوجيه الناس وبين تربية النخبة على منهج صحيح، على أولويات صحيحة، لأننا نحن نربي نخبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى نخبة أهل بدر، أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، أقصد أهل المهاجرين الأنصار إلى آخره. فيجب أن يكون عندنا مستويات متدرجة. من دخل في الدائرة الداخلية نصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا ثم يملأنا. أما الخطاب فيجب أن يكون لإقناع الناس، لأن الله سبحانه وتعالى حتى لما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا هدف مآل للدعوة، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا ما قال، وليس قضية نخبة 6-7. ولا نريد أن نفهم فهم معاكس قضية وصف المؤمنين بالقليل. المؤمنين قليل نسبة إلى ما حولهم دائما، صحيح، ولكن هذا لا يفهم عكس أنه نحن مأمورين أن نكون قليل. لا، نحن مأمورين أن ندعى الناس. فأترك المجال للأخ الآخرين اللي الدور تفضل.
الحمد لله لما ذكرت مسألة إقناع الناس، ويجب أن يؤمنوا بعدم وجود خيار آخر كبديل لمسألة العنف أو الحل المصلح. يعني إلى أي مدى ننتظر حتى إقناع الناس؟ طبعا الحين نحن نعرف ظروف الشعوب العربية الآن. السؤال الأول. السؤال الثاني، لما ذكرت طبعا مسألة استغلال الفجوات في والحريات في الدول الغربية، يعني هل هناك تأثير شرعي على المسألة؟ هل تجوز أم لا يجوز؟ ومسألة دخول النقابات وهيئات إغاثة وهكذا، نفس السؤال. يعني هل هناك يعني دلائل شرعية على المسألة؟
أما السؤال الأول فقصير نجيب عليه، أما السؤال الثاني فيجب أن نفرد له محاضرة بحث. يسأل أخونا إلى أي مدى، سؤالين، إلى أي مدى ننتظر حتى يقتنع الناس بالعمل المسلح؟ والسؤال الثاني أننا قلنا يجب استغلال الفجوات الموجودة في الدول الغربية أو في دول أخرى أو في أي موجود في أي خارجي، فنعمل مؤسسات تقول في نهايتها عملها للجهاد في سبيل الله. فقلت أما الموضوع الأول فالإجابة عليه قصيرة. نحن قلنا أنه يجب أن يتوفر عندنا حد أدنى من المناخ اللي أسموه ثوري والذي نسميه مناخ جهادي. فأما انتظار قناعة كل الناس فهذا ليس صحيح، ولن يقتنع كل الناس في حال من الأحوال، بل لن يقتنع أغلب الناس. يعني أغلب الناس لن يقتنع أغلب الناس، إنما يجب أن نكون من خلال رفض عملية الإشاعات ومن خلال الاحتكاك بالناس، ونحن موجودين في المتاجر، في الأحياء، في الحياة العامة، فمن خلال كوننا موجودين نرى أن جو التذمر أصبح غالب. جو التذمر يعني الكل رافض الوضع، الغالبية رافض الوضع، الغالبية تتمنى زواله، في فرق بين الذي يتمنى زواله واللي مستعد أن يساهم في زواله. ولكن على الأقل يجب أن يتوفر عندهم قناعة بأنه يتمنى زواله، وهذا الحمد لله حاصل في كل الدول العربية والإسلامية نتيجة تراكم مجموعة هائلة من البلاءات، مش بلاء واحد، شرعي، اقتصادي، ديني، اجتماعي، ظلم، قهر، كله متوفر. أما قضية اقتناع الناس في العمل المسلح فيجب أن تصل أنت إلى قناعة، مش أن الناس تحمل عمل مسلح، أن الناس ستؤيد هذه القضية ولو قلبيا، يعني ولو قلبيا ترى أنك على حق في خروجك هذا. إذا كان عموم الناس يروا أنك ستكون على باطل فيما لو خرجت فمعناها الجو ما حال، إذا ما أجبرت على الخروج ما تخرج. يجب أن تعمل مزيد من الدعاية ومزيد من التأثير حتى تقتنع أن الناس على الأقل ولو لم تساهم معك ولو لم تحمل السلاح معك، إنما في قلوبها تراك على حق وترى النظام أو العدو أو الأمريكان أو اليهود أو الملك على باطل، وهذا سهل. فأما قضية من يساهم في مسألة التغيير أو من يساهم في مسألة الجهاد، هي أصلا عندنا أثار في القرآن، في السنة، في التاريخ، على أنهم هم القليل. قصة طالوت وجالوت مشهورة بما يغني عن التفصيل فيها، أن الناس التي تمنت التغيير كثير، قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فطلب من الملك ممكن ما تقاتل، قال وما لنا لا نقاتل وقد أخرجنا.
ومرروا اسباب القتال. فلما جاءنا الملك بدات عمليه الفرض، ممكن ما ممكن، نقبل ما نقبل. ففرضت حتى لما خرجوا في الجيش وتعرضوا لاول امتحان من تكاليف قضيه سقط كمي كبير. فعمليه الفرض والنخبويه هي موجوده في الذي سيخرج في النهايه، ولكن يجب ان يكون هناك جو عام ان الناس على الاقل معك بقلبها، ترى انك على حق، ترى انك مظلوم، والله جزا الله خير، ولو انه لا يستطيع، ولو انه كذا. هذا الجو يجب ان يتوفر. لازم ننتبه الى انه احيانا يكون الناس، طبعا قلنا نحن في عندنا انصار وفي حياد وفي معادين، هذا دائما يجب ان تكون دائره العداء محصوره في طبقه النظام ومن حوله والاعداء، لا يجب ان يكون هناك اعداء ضمن دائره الشعب. يعني الاصل دائره الشعب ان تكون حياد، يعني اسوء الاحوال حياد. اما اذا كان كل الشعب مع الملك، الان تجي تسوي ثوره في الامارات العربيه المتحده، كل الناس بتاكل وبتشرب بتقول خلف الله على زايد الا من رحم ربي، بدأ الحمد لله رب العالمين، خلف الله على زايد. فلما تيجي تعمل ثوره مشان ايش بده يسوق؟ على ايش بده يسوق؟ مشان الدين والشريعه. الدين والصالح منهم يعتقد انه زايد مطبق عليهم الدين والشريعه. من شان الفقر ما في حدا فقير من اهل، من شان الظلم ما في عليهم قهر، اخذين حريتهم. فما في مبرر لا من بتاع الدين ولا بتاع الدنيا يخرجوا. فمثل هذا الجو تجي تقول الان اعلنا الثوره المسلحه على، حتى لما صارت الان حركه ثوره مسلحه في البحرين فهي شيعيه ضد نظام قائم، هو ظالم، هو طاغي، هو سني بالنسبه لهم، يعني عمليه اخرى، ويعتمدوا على الاقليه الشيعيه في البحرين حتى يستندوا في عمليه الخروج، وليست مساله خروج، وهو خروج مرتبط بالتاثير الشيعي في دائره الخليج لايران وليس عمليه محليه. اما في بلادنا نحن فيجب على الاقل ان يكون الناس متراوحين عندما تنطلق الثوره، متراوحين بين دائره الحياد ودائره المناصر ولو بالقلب، ما يكون معادي. فاذا كان هذا ما حصل فيجب ان تقوم بجمله من الاعمال، منها دعايه ومنها دعوه ومنها مساجد ومنها تضحيه ومنها امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ياخذوك الى السجون، ما تحمل السلاح، تذهب الى السجون وترجع من السجون. هذه المرحله مرت فيها الدوله كلها، فهذا كله يخلق جوعا بانك صاحب حق وصاحب عداله مظلوم وظلمت، خاطبت الناس فيصير. اما انه يفهم احد انه نحن سننتظر حتى يصير كل الناس او اغلب الناس مقتنعه في حمل السلاح فهذا ليس مطلوب، ولن يحصل، لن يحصل من كل الناس. يعني حتى قضيه الايمان، قال سبحانه وتعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قضيه القله، قلة أهل الحق مجندن عليها دائما، ولكن هذه القلة هي القلة النخبوية. أما نحن فقد جئنا في أقوام هم من أهل لا إله إلا الله، الغالبية العظمى فيما أعرف، الحمد لله طوفت في البلاد كثيرا، مما أعرف عن أهل الشام، وزرت وسكنت في مصر، وزرت وسكنت في تركيا وفي لبنان وفي الأردن وفي العراق، واختلطت بكثير من شباب افريقيا وقرات واطلعت، والذي اعرفه وجينا لوسط اسيا واحتكينا بالناس ان عموم المسلمين للاسلام في نفسهم مكانه وحب وتعاطف، حتى ولو كانوا فسقا فجرا لا يصلوا ولا دروا جمع القبلة. هذا الاصل نستطيع ان نرتكز عليه، نرتكز على هذا الاصل فنبني على هذا الاصل، فنبني على هذا الاصل. ما الان ما ندخل في الخلاف الفقهي انه اللي يصلي واللي ما يصلي والكفر والمكفر، عندنا اجماع عند كل الجماعات الإسلامية باستثناء التكفير أن عامة أمة محمد على العموم هم مسلمين من أهل لا إله إلا الله. فإذا كانوا كذلك وهذه عقيدتنا فيهم بصرف النظر عن عيانهم وتبين حالهم والمطولات الفقهية اللي كلنا قرأناها وسمعناها ومش محلها هذه الدورة، إذا كان الأمر كذلك فنحن لم نبعث في مشركين. صحيح، نحن لم نبعث في مشركين. وهناك ناس حملوا بعض المفاهيم التي تكلم بها الشيخ الموجودي رحمه الله او الشيخ سيد قطب رحمه الله حول مفهوم لا اله الا الله ومدلول لا اله الا الله، وانه لما لم يقل لا اله الا الله بمدلولها هذا الادب المفصل التفصيلي الذي جاءوا به فما امن بها. هذا الكلام يحتاج الى تفصيل، وليس على هذا المحمل حمله سيد ولا على هذا المحمل على ظاهر القول، انه من لم يقل لا اله الا الله بهذا التفصيل اللي ما بيفهمه الا انسان يعني بلغ من الثقافه والعلم فليس من اهل لا اله الا الله. هذه القضيه على ظاهرها ليست صحيحه، لانه عندنا اثار وادله واحاديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام عامل ناس قالوا لا اله الا الله على مختلف افهامهم، بدءا من الجاريه اللي بس تفهم ان الله في السماء والرسول نبي كذا، الى من هو اكثر، الى الاعرابي الذي جاء وخش خمس فروض ومشي الى كذا، الى معاذ بن جبل والعبد الله بن مسعود علماء الصحابه. الواحد حمل من هذا الدين. فالذي نعرفه من سيرة حتى سيد قطب لما تكلم رحمه الله هذه القضية هو في تطبيقاته وحياته وتعامله مع الناس ما حمل هذه القضية على المفهوم الطريق، وهذا سنتعرض له في التفصيل عندما نتكلم في موضوع التكفير ان شاء الله تعالى. فهم اهل لا اله الا الله، فنحن جماعات جهاد بعثنا وارسلنا الله سبحانه وتعالى وحملنا هذه الرساله وجزء من ميراث النبوه لكي ندافع عن هؤلاء المسلمين وندفع عنهم غائله الصائل، الصائل الخارجي والصائل المحلي. فهذا يتطلب منا كما تفضل اخونا كما شرحنا كثيرا انه نحن نعمل جو عام من ان يشعر الناس انهم فعلا نحن ندافع عنهم وباسمهم، وهذا حصل وكان له نجاح. وعلى الرغم من احاديه الطرح والخطاب الفوقي جدا والنوعي جدا للجماعات الجهاديه، ومع ذلك استطاعت تحقق شعبيه. اكبر دليل على ذلك من اعقد الطروحات الفكريه الجهاديه طرح جماعات الجهاد في مصر، صار وليس شعبي، ومع ذلك سجنائهم 60,000 الان في السجن. فهمت كيف؟ فالشاهد انه مع ذلك تحقق. هذا يدل على انه لهذه الدعوه عمق في نفوس الناس، وما تزال تنقلب خليه تخرج خليه، تنقلب خليه تخرج خليه. فلما يكون الجو جو بدع شيء، ولما يكون الجو جو صائل شيء. فانا اعتقد انه المشكله لم تكن امام الجماعات الجهاديه الى الان، ليس هناك جماعه جهاديه في بلادنا فشلت، وكان السبب ان عموم اهل البلد من المسلمين رفضوها. لم اعرف انا جماعه فشلت لهذا السبب، وانما كان مجموعه الخلل لاسباب اخرى. يعني اكثر ما حصل انه الجماعات الشعوب حياديه اذا المساله، او لا مبالية تجاه المساله. يعني ما استطاعت الجماعات الجهاديه ان تقنعها ان القضيه قضيتها وبتمس حياتها، فهذا الذي نطالب فيه. اما اشتراط انه كل الناس فشلت فليس هذا المقصود. هناك حد ادنى، وارجع اكرر مره اخرى حتى ما احد يخطئ، في فرق بين هذا الذي نشترطه لاطلاق حرب عصابات طويلة المدى مبرمجة لها هدف إطاحة نظام وإقامة نظام، وبين عمليات دفع صائل وقتال وجهاد قد يكون يجب أن نقوم به بصرف النظر عن الشعب، في شعبنا في شعب، في تأييد ما في تأييد. فهذا دفع، عملية دفع الصائل سواء هذا الصائل يهود أو نصارى أو ملك، عند ذلك لا ينظر إلى الشعب ولا ينظر إلى تأييد الشعب، ينظر إلى أداء الفريضة وينظر إلى أداء الواجب. نحن نتكلم في قضية إنسان يريد أن يعمل مشروع، فهمت؟ يعمل مشروع. في فرق بين انسان يقول لي انا الان بدي اعمل قصر وبدي اعمل بناء وبدي اعمل طوابق وطبقات، فقال له لازمك اسمنت مخطط كذا الى اخره. في واحد يقول لي يا اخي انا الان مطر بدي اسكن، قال له خلاص اعمل لي هكذا خشبتين على بعض وتسكن ماشي الحال. فنحن نتكلم عن عمل متكامل. اما عمليه دفع الصائل والقيام بأثر على طريقه سلمان خاطر، على طريقه سليمان حلبي رحمه الله، على طريقه انسان قام وبادر ليدفع عن المسلمين، او وجد انه هو نفسه مقصود في ماله، مقصود في عرضه من الملك، من الشرطه، من اليهود، من النصارى، فقام تصرف، فهذا له ذلك وهو ماجور. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون من خيار شهداء اخر الزمان اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا احدهم ب50 من شهداء الصحابه. لا نتكلم عن مبادرات فرديه. ان شاء الله تعالى يكون واضح. ليست القضيه انه كل الناس ولا اغلب الناس ولا، القضيه ليست كذلك. السؤال الثاني تقول استغلال الفجوات في الدول الغربيه، فساتكلم عن بهيكل لانه فعلا هذا يحتاج الى محرره، لانه سيسحبنا الى قضيه ذكرت انا اليوم انه لازم نتكلم فيها، وهي وجود المسلمين في الغرب اصلا، احكامه الشرعيه. الاحكام الشرعيه لوجود المسلمين في الغرب بدون سبب، 18 مليون 20 مليون بدون سبب، هذا فقط في اوروبا، غير 6 7 مليون موزعين بين الولايات المتحده وكندا واستراليا، غير ال 20 مليون من ذراري المسلمين الجيل الثالث والرابع والخامس في امريكا اللاتينيه الذين لا يعرفون من الاسلام الا انهم مسلمين. هذول البقايا المهاجرين اللي راح واحد من الدعاه قال لهم انه رمضان ولازم تحتفلوا بده يجي رمضان وحمسهم وكذا، فلما جاء لموعد الحفل وجد الشباب والبنات وجايبين خمر وجايبين جرف وجاز وكذا بده يحتفلوا، الجماعه مفهومهم عن الاحتفال انه هو هذا جو الاحتفال، واذا المسلمين عندهم عيد فلازم ياتوا بهذه الاضرار. فلما جاهم واحد من السعوديه داعم كتبته رابطه العلماء، فكان اول خطاب خطبوا فيهم حرمه التصوير. خطب فيهم في حرمه التصوير. فالشاهد في الموضوع اللي دخل شاف تصوير في المكان فطرحوا الخطاب على تحريم التصوير. فالشاهد في الموضوع اذا ما نتكلم في سؤالك هذا اللي هو انه نلتقي الى استغلال الفجوات، فما هو الحكم الشرعي؟ اقول سيجرنا هذا الى الحديث في موضوع الحكم الشرعي الوجود في الغرب اساسا. ثم يدور لنا الى موضوع الحكم الشرعي للجوء الجماعات الاسلاميه والجهاديه وطلب اللجوء السياسي والاستقرار هناك، هذا من ناحيه ثانيه. ثم سيجرنا هذا الى شرح وضع الجاليات، واظن ان شاء الله تعالى لعلي من افضل يعني من اخبر من يشهد هذه القضيه، 15 سنه ابتليت فيها قعدت في تلك البلاد، واعرف الظرف واعرف الجو الى حد كبير. فسأشرح لك بجدارة أن يعني بكل جدارة أقول أن الوجود هناك خطأ وليس صحيح ومفاسده أكبر من منافعه بكثير. لما أفصل أقول لك لماذا. إنما أنا أتكلم عن حالة ناس ألجئت وذهبت وهي هناك. يعني ألجئت وذهبت وهي هناك، لا أنا قلت لها روحي لهناك ولا أنت دعيتها، هي هناك وموجودة هناك ومشاريعها، فكيف نسخر هذه الشريحة لصالح العملية الجهادية التي نحن فيها وهي هناك، وكيف نقوم بعملية سحب لها إلى أن تعود إلى بلادها في ظل حالة الضرورة وحالة القهر والموجودة في بلادنا وحالة الحصار الاقتصادي، لأن كل الناس هاجروا يا فرارا من الفقر يا فرارا من الكفر يا فرارا من الظلم، يعني فرارا من عوامل منشئة. الأمر الآخر أنا أقول الآن أتكلم عن نخبة، الذي كان في بحث اليوم الذي همني أتكلم عن نخبة تذهب إلى الغرب بغرض أنها تعمل خلف خطوط العدو، وهذا أنا عندي على الأقل في فهمي ما أشك بأنه جائز وواجب، هي ساحة من ساحات العمليات يجب أن أن أرسل شخص لهذه المهمة في عندي بلد من البلدان فيه 4 مليون مغربي 5 مليون جزائري موجودين، وفي فرص لتهريب الأسلحة وفي فرص للشراء وفي فرص للأخذ وفي فرص للعطاء وفي فرص للضغوط، فهذه منطقة عمليات فأنا يجب أذهب إليها. فهمت؟ أنا مرتاح تماما لكل الأدلة الشرعية أنه يجب أن أرسل عين من شبابي معدة ومدربة لتعمل خلف خطوط العدو، وهذا ليس سياسة لنا بأن نذهب ونوطن شبابنا أو ندعو شعوبنا ونقول كذا اذهبوا إلى هناك. فالأصل في الإقامة في بلاد غرب، سأفصل هذا الحقيقة من أجمل ما سمعت، أنه عندما زار الشيخ صاحب كتاب الولاء والبراء سعيد طحصاني الله سبحانه وتعالى يحفظه، هو سجن وخرج، لما ذهب وسئل في بريطانيا لم أحضر المحاضرة ولكن نقلوا لي كلامه، وكان حسب رواة أكثر من أخ حضر المحاضرة أنه قال أن حكم المسلمين في بلاد الغرب أنهم أحد ثلاثة أصناف، يا إما رجل ليس عنده ضرورة أن يقعد في الغرب وجاء إلى الغرب ليدرس ثم انتهى فقعد، أو جاء ليعمل ثم خلصت حاجته فقعد، ورجل مستوطن يستطيع يرجع لبلده وليس عنده لا سبب من الضيق ذات اليد، يعني عنده أموال لو رجع لبلده بأمواله بيعيش، وليس عنده سبب أن يذهب ويقعد هناك من القهر أو المطاردة، فهؤلاء الناس كفر مشركين ليسوا على دين الإسلام ولو صاموا وحجوا وقاموا بالفروض. وأتى بكلام كثير منه كلام ابن حزم أن الرجل ما في عنده أي شيء، وقالوا كان من أقام في دار الكفار يعاملونه معاملة أهل الحرب، قال فيهم كلام قاسي جدا، قال والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره أنه لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهو ذهب وجعل الكافرين على نفسه سبيلا، وجعل كلمته وكلمة الله السفلى في تلك الأقوام عليه وعلى ذريته وعلى أولاده ولم يجعلها العليا، وقام بتعريض إذا هو الذي تربى في الإسلام وسمع وصلى وقام، مع ذلك لم يبقى عنده بسبب دخوله من الإسلام. كنت أقول لهم عن نفسي وعن غيري، مجرد ما تحط بك الطيارة في المطار وتعبر الجمارك بيطير نصف دينك فورا مباشرة، كل شيء مجال في العزائم ذهب ما عاد موجود، وكل شيء مجال في الرخص تأتي به حتى تمشي فيه، ناهيك عن فعلك أنت كنت هناك وأنا ونصف الحاضرين هنا كانوا هناك. فهو رجل هكذا قال على ذمة من روى الاثنين أخين ثلاثة أربعة، أنه هذا رجل يؤصل ويؤصل لكفر ذريته، لأنه هو إذا كان انتقل من مسلم إلى مبتدع فاسق ضال عاصي، فابنه الذي لم يسمع بالإسلام ولم يعيش فيه ولم يأكل ولم يشرب مع المسلمين ماذا سيأخذ من الإسلام في تلك الديار؟ فاحتمال كفر الجيل الأول 70%، وهذا أنا رأيته عندنا من القصص ما يشيب له البلدان، سأفصل فيه عندما نتكلم في قضية وجود المسلمين في الغرب. ثم ما رأيك في الجيل الثالث؟ ابنه الذي هو أخذ أهله عنده 80-90 عطاء ابنه 10، ابنه عنده 10 إيش هيعطي الآخر؟ صفر، سيعطي كمية ليست ذات اعتبار، الحفيد كافر غالبا وقطعا. فهم؟ فهو لأنه ارتضى صفر في ذريته وعلى بصيرة وعلى مرأة مما حصل في اللي قبله صفرته، وليس عنده سبب لا اقتصادي ولا سياسي ولا غيره، فحكم عليه أقول حسب ما بلغني من الرواة هذا. قال الصف الثاني من الموجودين في بلاد الغرب رجل ليس عنده ضرورة أمنية وإنما فعلا عنده عملية خطر اقتصادي، إنه جاي يطلب رزق لأنه عودت في بلاده، فقال هذا الرجل عاصي وآثم إثم كبير لأنه يطلب الرزق ويظن أن رزقه ما يتبع إلى بلاده، والأصل من عقيدتنا أن الإنسان يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، فالوجود في الغرب بعذر الرزق غير مقبول ومرفوض وليس صحيح، ولكن كونه له وهم بعذر ما حكم عليه حكم الأول، اللي ليس له أي سبب. قال ولا أرى عذر إلا لإنسان مطلوب أمنيا في بلده وليس له خيار فعلا استنفذ الخيارات في بلاد المسلمين الأخرى وليس عنده مجال أن يذهب إلى مجالات أخرى، هذا الإنسان معذور طالما أنه يبات ويصبح على نية البحث عن الحل يخرجه من تلك البلاد. فلاحظ وضيق على الناس يعني الصديق اللازم والمناسب، وأقول أن كلامه في صرف النظر عن الحد الأول حقيقة مرعب، الإنسان يعني يتريث فيه أنه في عندنا ملايين الناس، ولكن في مجمله الكلام صحيح ولازم لهذه الجلسات اللي قاعدة بدون سبب ومن قضية والناس كفرت والحالات. يعني قضية الآن صار زواج المسلمات في النصارى عادي، ذهابهم بالزنا بدون زواج عادي، وجود أولاد كفاح بين بنات المسلمين من أزواجهم أو مسافحهم الغربيين أصبحت عادية، خروج وعقوق الأبناء على آبائهم، ظواهر اجتماعية تأشيب لها الولدان ترتبت على وجود الناس في الغرب. فلا يفهم من كلامي أبدا تحريض على أنه كل واحد خطر في باله أنه جزاك الله خير لفت نظر لهذه النقطة، حتى ما هذا يظن أني كل واحد خطر على باله يلا فيه في الغرب مستقر ومقام ويسول لنفسه كما سول لو ناهيك لسه سأستعرض في المحاضرات. صحيح أنه عندنا أعراض وقضايا تشيب لها الولدان، ولكن في عندنا مصايب تشيب لها الولدان أكثر، وهو أن معظم الدعاة المسلمين والإخوان المسلمين والمطاردين من بلاد الإسلام الذين ذهبوا إلى الغرب حصل في عقولهم عملية مسخ، وخرجت مجموعة من الأفكار الشاذة المشوهة العجيبة جدا، حتى تجد الناس يقولوا أن العمل للإسلام في هذه البلاد خير من العمل لبلادنا، ونحن نعبد الله في أوروبا خير من نعبدها في بلادنا، دعاة كبار ومشايخ كبار. ويجد من أمثال القرضاوي وغيره والناس من يأتي للمحاضرة هناك ويزين لهم الوجود ويعطيهم أدوار ويكتب لهم الفتاوى العجيبة الغريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالناس استقرت حتى من آخر ما سمعت أن تلك البلاد ليست دار كفر، لأنه تقام الصلاة بإذن الحكومات. ومما سمعت أن هؤلاء الناس سيسلموا وسيأتون بالإسلام، هم سيغزون بالإسلام ويفتحون ويعبدون لله بعد أن يسلموا كما أسلم التتار. وجاء رجل داعي من أمريكا قال أهل أمريكا يسلموا، ولعل هذا تأويل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان الشمس تشرق من مغربها، يعني شمس الإسلام تأتينا من أمريكا بالتكنولوجيا والجيش فيحتلون ويجعلون مسلمين. أقول لك أفكار عجيبة طالعة مع المسلمين في أوروبا وفي أمريكا،
وبعضهم يقول في إيطاليا قال أن استحرموا منهم
يعني الأصل أن الإنسان بده يبرر. فأنا لا أقول ولا أدعو، بل على العكس أنا دعوت حقيقة وكتبت وأدعو وذكرت كل الناس هناك بأنه يجب على الناس الخروج الفوري من أوروبا، ولكن هناك نقطتين أساسيتين حتى فعلا كتبت لبعض الأخوة في جريدة ليست جريدة مجلة عادية يعني مجموعة مقالات حول حكم وجود المسلمين أصلا، وأتيت بكلام الشيخ القحطاني هذا مش من كلامه وإنما الذي كتبه في كتاب الوراء البلاء والبراء في الإسلام، حتى أنه في كتب الولاء والبراء هناك فصل معقود بعنوان موالاة المشركين بالإقامة في ديارهم، يعني في موالاة المشركين بالكلام موالاة المسلمين بالتقليد، فجعل من موالاة المسلمين من موالاة المشركين الإقامة في ديارهم، إن وجه من وجوه موالاة المشركين. فجزاك الله خير حتى يزول لبسكم كل الناس يعملوا هكذا، ولكن أنا أقول أنه الآن نريد أن نسحب المسلمين، إلى أن نسحب المسلمين وإلى أن نحصل هكذا المعركة دائرة، وهناك عشرات الملايين موجودين وهي ساحات عمل فيها فائدة، فيها فائدة في جمع التبرعات وفيها وعلى الفائدة فيها واجب بالحفاظ على هذه القضية بالحفاظ على هؤلاء الناس ما يضيعوا مننا ويجب إعادتهم. فعندما نقول أنه على جماعة الجهادية أن تستفيد من هذا الوضع، هذه الجماعة الجهادية يجب أن تستفيد لأنه في عندها فسحة وفرصة، مش الجماعة تذهب وأنه القيادات تذهب، جزء من خلاياها العاملة تستفيد من هذه الأوصاف حتى تعمل مكاتب للمطالبة بحقوق الإنسان، حتى تعمل نقطة إعادة اتصال وبث للنشرات وهكذا، وليس أصل وجود الناس. هذا إن شاء الله سنفصل فيه، ولكن أقول إن هذا الموضوع يعني وجود كمية صغيرة من العاملين بصفتهم كوماندو يعمل خلق عدو مربى ومؤهل ورائد مهمة محددة ولمدة محددة وتحت رقابة مركزية من الناس الماذا هو لهناك، وأول ما تلاحظ أنه في عمليات انهيار أو تغير أو فذل آخره تسحب العناصر المعرضة للخطر فهذا ممكن أن يكون، وأنا ذكرت أنه هذا له فوائد كثيرة وفيه مقاتل إذا خرج عن طوره فممكن أن يكون سيء وليس جديد. ما أدري إذا كان يعني أوجدت كل أي شيء.
أريد نقطة بالعكس بارك الله فيك. يعني وضعية قانونية لتلك المكاتب هذه كانت هيك. مثلاً على احترام القانون، على احترام دستور الغرب، على احترام مثلاً أحدنا يرى أن يستخدم المكتب هناك.
نعم. الدفاع عن حقوق الشعب المصري والمغربي.
نعم.
فهي طريقة حاليا من الوثيقة هكذا. طلب إلى الحكومة.
لا يوقع. بالعكس أنا أقول لك الذي يريد أن يعني في دول دول في دول مثل بريطانيا أي إنسان يريد أن يفتح أي عمل إعلامي حتى ينشر فهو مرخص بنص الدستور ليس بحاجة إلى أن يتقدم حتى بطلب لأي هيئة. يعني تذهب الآن لبريطانيا تستأجر بيت تعمل مطبعة تصدر مجلة فأنت قانوني لأنك قاعد في بريطانيا قانوني ما أحد يقول لك وين الترخيص أنت مرخص بحكم أني قدمت فوق الجزيرة البريطانية ما في أي طلب. إلى دول مثل فرنسا وإسبانيا وكذا الآخرية تحتاج إلى طلب ولكن عندما ترخص ما أحد يختلف عليك أنك عندما ترخص فيجب أن تعترف باحترام القانون ما أحد الأمرين اللي فيهم طلب باحترام القانون وفيهم شبهة كبيرة والكلام ليس بحثنا ولكن فقط كونك ذكرت أنه هو طلب الجنسية طلب جنسية الغرب فيه تعهد وقسم في الآخر أمام المحكمة على أنك والأخوة المجنسين لعله بعض الحاضرين معنا منهم أو غيره يطلب ويقسم هذا القسم أنه سيحترم الدستور وسيحترم البلد وسيحب العلم وسيدافع عن البلد وأنه سيصير مواطن مثل باقي المواطنين هذا موجود. الأمر الآخر طالب اللجوء السياسي طالب اللجوء السياسي عنده تعهد أقل قسوة من طلب الجنسية ولكن فيه احترام لقانون البلاد وعدم مخالفته وعدم كذا والآخر وفيه التزام بالقانون فطلب اللجوء هو أقرب إلى الجوار يعني لما أنت تأتي تدخل لإنسان تقول له أجاورك يقول لك إذا دخلت هنا ما تحدث عندي مشاكل ما تسوي لجرائم تلتزم بالقانون حبيب.